وقيل للذين اتقوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أخذنا في الدرس الماضي القصص القرآني، وكانت إخواني عدة مطالب في هذا الدرس، وهو أيضا من الدروس المهمة في القرآن الكريم، حيث أن وردت هناك مجموعة من القصص في القرآن الكريم، وكانت القصة تأخذ أسلوبا مهما من أساليب القرآن الكريم. القرآن هدفه أن يغير المجتمع ويهدي البشر إلى طريق الخير والسعادة والرخاء، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. فهناك مجموعة من الأساليب يستخدمها القرآن حتى يغير فيها المجتمع. من أهم تلك الأساليب هو أسلوب القصص. يأتي بالقصص. قلنا إخواني هناك قصص قرآنية وهناك قصص بشرية. هل هناك فارق بين اثنين ام لا؟
تفضل. ايش الفرق؟
نعم،
في فرق.
في فرق. ما هو الفرق؟
ان القصه القرانيه يكون فيها دقه، فيها تفصيل، في منها فائده الناس يستفيدون منها، من القصه البشريه تكون تهتم في مثلا استداره الشخص والدمج.
اذا القصه القرانيه يا اخواني هي لها هدف وهو اسلوب، كما هناك اهداف القصه. لها هدف وأسلوب في التغيير. هدف القصص في القرآن هو تغيير مجتمع. أما الإنسان عندما يتحدث لك عن قصة، إما يريد التسلية بشديد يمكن لك ما مضى، أو يريد عمل مسرحي. المسرحيات التي نراها هي عبارة عن قصص، أو عمل فني. أما القرآن يريد أن يغير، يعني بالقصة لأجل التغيير. هذا الفرق الأساسي. ذكرنا هناك مجموعة من الأهداف، من أهداف القصص في القرآن. في أحد يذكر لي هذا؟
إثبات الوحي والرسالة.
إثبات الوحي والرسالة كيف؟
إنه يجيب قصة تثبت الوحي ونزول الوحي والرسالة، إن الوحي رسالة صح.
يقول يعني كيف نستفيد أن من خلال، إذا واحد سألنا هذا السؤال يقول ما هو الدليل على أن هذا القرآن من قبل الله، هو كلام الله وأنه نزل عن طريق الوحي، نحن ماذا نقول له؟ نقول له من الأدلة على ذلك القصص التي وجدت في القرآن الكريم. يقول كيف؟
لأن هذه القصص تتكلم بتفصيل عن الماضي البعيد، فلا يمكن أن يكون الرسول هو اللي قال أن الرسول حافظ أن
الحرفاني. نقول أن هذه القصة عندما تتكلم نجد فيها تفصيل ودقة وإحكام وإتقان. وهذا عادة لا يصدر من الإنسان لم يعيش هذا الواقع، لم يكن معه، لم يعش الحدث قبل آلاف السنين يتحدث بهذه الدقة. فنعرف أن هذا ليس من جهة بشر وإنما من جهة وحي، فنثبت أن هذا الكلام هو كلام الله وأنه وحي أنزل. ولذلك الآية الكريمة أشارت إلى ذلك في القرآن، أشارت إلى هذا الهدف السامي من أهداف القصة، حيث قالت نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليه. أخواني، ربما يشكل هذا الإشكال، وأنت إن شاء الله بما أنه أصبحت من الذين يهتمون بالقرآن الكريم والذين يدرسون علوم القرآن ودروس القرآن، ربما تسأل هذا السؤال، يقال لك لماذا القصة، القصص في القرآن تتكرر؟ كيف نجد هذه القصة في سورة ثم نفس هذه القصة نجدها في سورة أخرى؟ هذا تكرار، والتكرار فيه خلل، لأن هذه القصة عندما تذكر بعد تستنفذ كل ما فيه المطالب هنا في هذه القصة تستنفذ، ما يبقى فيها شيء. فعندما تعاد فكأنه تحصيل لهذا الحاصل. أشوف والله أصحاب الشمال سؤال واحد سيدي اليوم تفضل الشيخ، خلنا نشوف من الشيخ.
بسبب أن التعدد الغرض الديني وأن ممكن أن يكون هذا القصر نقدر نستخدم من المفهوم لا نوضح لكم في الموضوع الثاني، نقدر نستخدم من المفهوم ثاني.
هنا إخواني قلنا هدف القرآن هو تغيير المجتمع والهداية، الهدف الرئيسي الهداية. فإذا عندما تذكر القصة لم يراد من هذه القصة هي التسلية، حتى نقول ما سمعنا القصة من ما تسمعها مرة ثانية إلى التسلية، لا، القصة القرآنية هي لإثبات شيء، لاستخراج مفهوم. فعندما تذكر فيك القصة هناك نأخذ منها مفهوم من خلال سياق الآيات التي قبلها وبعدها، وعندما تذكر هنا نأخذ منها مفهوم آخر. طبعا هذا واحد من الأجوبة.
أما درس اليوم وهو الدرس الأخير وهو التفسير ومناهج المفسرين، الدرس العاشر التفسير ومناهج المفسرين. هذا هو الدرس، فيه أربعة مطالب. المطلب الأول تعريف التفسير أو بيان التفسير. المطلب الأول نعرف ما هو المراد من التفسير. المطلب الثاني الحاجة إلى التفسير. المطلب الثالث بس الأول المفسر الأول للقرآن. شو
مناهج المفسرين؟
المنهج الرابع
مناهج المفسرين.
مناهج المفسرين. إذا إخواني هناك مطلبان، المطلب الأول التفسير، الثاني مناهج المفسرين. تعريف التفسير،
التفسير إخواني عندما نريد أن نعرف كما اعتدنا نأتي من زاويتين لغة الإصلاح. الزاوية الأولى نعرف الشيء أولا بالإصطلاح اللغوي لغة ما هو المراد من التفسير. التفسير إخواني هو إيضاح الشيء لغة إيضاح الشيء أو بيان الشيء الإيضاح والإبانة. وتارة يقال له تفسير وأخرى يقال له سفر من السفور الشاعر الغاوي عندما يقول يخاطب المرأة اسفري فالحجاب يا ابنة فهر هو داء للاجتماع وخيم يعني اسفري ايش القي الحجاب اوضحي المقاتل. ولذلك نقول امرأة سافر يعني كشفت عن مقاتلها لغة هو الإيضاح والإبانة أبانت. فتارة يقال من فسر أو سفر هذا لغة إخواني على نحو الاختصار. أما اصطلاحا هناك عدة تعاريف لكن نأخذ تعريف السيد الكوري على الله
هو إيضاح
مراد الله عز وجل أو مراد كلام الله هو إيضاح مراد كلام الله عز وجل. أخواني هذا التعريف المختصر قلنا التعريف هو الإيضاح التفسير هو الإيضاح والإبانة. هنا اصطلاحا هو إيضاح مراد كلام الله عز وجل. عندنا كلام الله هذا الكلام نريد نعرف المراد من هذا الكلام المعنى من هذا الكلام. الله عندما تكلم نريد أن نكشف هذا اللفظ ثم نصل إلى المعنى حتى نعرف ما هو المراد من قبل الله عز وجل عندما يقول بآية ما هو المراد من ذلك. المراد إخواني عام تارة للفظ ظاهر لكن المراد غير الظاهر. الله يريد شيء فإذا لابد أن تستخدم الوسائل لإكشاف أو لكشف المراد أو المطلوب. هو إيضاح مراد الذي يريده المولى عز وجل. واضح حتى الآن أم لا؟ إذن هذا التعريف إخواني. إذا صغرت إن شاء الله وأنت تمشي في الطريق أو رجعت إلى البلد ما هو المراد من التفسير؟ كلمة واحدة تقول هو الإيضاح. تفسير القرآن هو إيضاح كلام الله عز وجل أو كلام الله. واضح. الآن ننتقل إخواني إلى هذا الإشكال في الحقيقة الحاجة إلى التفسير. وهذا الإشكال هو لماذا القرآن يحتاج إلى تفسير؟ أليس القرآن نزل باللغة العربية؟ نعم. أليس نزل على أناس عرب؟ نعم. أليس هو تبيان وبيان لكل شيء؟ هو تبيان لكل شيء. جيد، إذا هو تبيان لكل شيء فكيف هو لا يكون بيان لنفسه؟ القرآن شيء فهو أيضا بيان. فالعرب أيضا كانت لا سيما العرب كانت تعيش حالة من البلاغة من الفصاحة من الدقة يعني هذه الأدوات التي تستعملها الكناية والاستعارة كل شيء واضح عندها. فإذا القرآن نزل باللغة العربية ونزل على أناس عرب وهو بيان لكل شيء وتبيان لكل شيء، فإذا هو لا يحتاج إلى تفسير. هؤلاء العرب يعرفون ماذا يقصد الله عز وجل وماذا يريد الله عز وجل، فالقضية واضحة. فلماذا نحتاج إلى تفسير وتأتي كتب التفسير والنبي يفسر والإمام علي سلام الله عليه يفسر القرآن والصحابة يفسرون القرآن والتابعين يفسرون، وهناك تفاسير كثيرة. لماذا القرآن لم ينزل باللغة الصينية أو الإنجليزية وإنما نزل باللغة العربية؟ فليش هذا الإشكال؟ إذن هذا الإشكال هو القرآن نزل باللغة العربية وعلى العرب وهو بيان أو تبيان لكل شيء، فكما أنه يبين الأشياء هو لابد أن يكون بين بلسان عربي مبين، لا صريح لسان عربي مبين. فإذا ما يحتاج إلى تفسير، لماذا التفسير؟ لأن أخواني فهم السؤال نصف السؤال واضح إن شاء الله. جيد، الجواب أولا صحيح القرآن نزل باللغة العربية ونزل على العرب، لكن إخواني في هذا القرآن فقط ليس فقط هو بلاغة وأدب وفصاحة إلى غير ذلك، لا، فيه فقه، فيه أخلاق، فيه علوم، فيه أمور كثيرة. فهذه لا يمكن لكل أحد أن يستخرج هذه العلوم، لابد من مختص، لابد أن يكون هناك مختص حتى يستخرج هذه العلوم. لم تكن فقط عربية وإنما هناك فيه فكر، وهذا الفكر متعدد. الآن عندما شخص يؤلف كتاب منهجي نقول جيد هذا كتاب باللغة العربية ومنهج، ما يمكن لكل أحد أن يقرأ هذا الكتاب إلا إذا كان صاحب اختصاص يجي يستخرج منه المراد. فلم يكن القرآن إخواني هو فقط يحتوي على الأدوات العربية، وإنما يحمل معه وفي طياته أفكار بالشريعة، بالعلوم الطبيعية، بالأخلاق، بأمور كثيرة. فلابد من شخص يختص في تفسير القرآن ثم يستخرج هذا. واضح الجواب الأول؟ أما الجواب الثاني إخواني، الجواب الثاني اثنين، لو تنزلنا وقلنا الآن افرض أنه جاء فقط لبيان الأدوات العربية، يعني مثلا يقول لك أنا أعرف معنى هسه هاي الأمور المختصة ما لي فيها علاقة للمختص. جيد، حتى الذي يجيد اللغة العربية وهو يعيش ذاك العصر ليس باستطاعته أن يعرف كل المعاني وكل معاني الكلمات التي وردت في القرآن الكريم حتى في هذا الجانب. أولئك كانوا يعيشون هذه الأجواء اللغة العربية والفصاحة والبلاغة ويعرفون المعاني، حتى مع هذا لا يستطيع أن يعرف كل معاني الكلمات. إخواني الكلمة عبارة عن جسر توصل إلى المعنى، يعني عندما جاء الواضع شاف السائل سلماء شافها سائل، فأراد أن يوصل الإنسان بدل ما يشير إلى أن هذا الماء يوصل فشيء يوصل يجعل جسر يوصله إلى هذا المعنى، فوضع كلمة ماء أو أسد إلى الحيوان المفترس. فإذن إخواني الكلمات هي جسر الى وصول المعاني. فهناك كلمات في القرآن الكريم تصعب حتى على اولئك الذين كانوا يعرفون بالجدارة وربما بالاختصاص. مثلا الخليفة الثاني كما يذكر الإتقان السيوطي يقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كان على المنبر وقرأ قوله تعالى وفاكهة وأبا وقف وأبا وفاكهة وأبا فقال أما الفاكهة فقد عرفناها ولكن ما هو المراد من الأرض. ثم رد أرجع على نفسه قال وهذا هو الكلف يا عمر يعني فوق الطاقة وهذا هو الكلف يا عمر. إذن لاحظ هو الذي الآن تصدى لأمور المسلمين وأصبح خليفة لكن لم يعرف معنى لفظة وردت بالقرآن. بينما هذه اللفظة إخواني القرآن فسرها بالآية التي بعدها مباشرة ماذا قال وفاكهة وأبا وبعد ها متاعا لكم ولأنعامكم. إذن الفاكهة متاع المد للإنسان وهي الثمر ذات النفع الأثمار التي تفرسها الأشجار ذات النفع واللذة مثلا البرتقال المشمش التفاح العنب وهكذا هاي كلها أثمار الإنسان عندما يأكل هذه الثمرة يتلذذ فسميت فاكهة يتفكه تفكه فلان يعني تلذذ فسميت بالفاكهة. إذن الفاكهة هي ثمار الأشجار ذات النفع واللذة. أما الأب أو الأب هو لكم ولأنعامكم هو الحشيش أو سائر النباتات التي خلقها الله للأنعام للحيوانات فاكهة للإنسان وأب من للحيوانات. وأيضا أخواني ابن عباس يقول ما عرفت كلمة فاطر في القرآن فإذا حتى أولئك ابن عباس رجل عالم كبير مفسر لكن ما عرف معنى هذه اللفظة. حتى هذا اللي هذا جوابنا حتى اللي هو من المختصين تخفى عليه بعض المعاني فيحتاج إلى من يفسر له المراد. حتى إذا قلنا في اللغة العربية المراد حتى إذا قلنا أنه نزل في اللغة العربية فليس كل عربي يفهم هذا المعنى. لذلك يقول ما عرفت كلمة فاطر السماوات فاطر ما عرفت معنى هذه الكلمة إلى أن جاء إعرابيان يختصمان على بئر هذا يقول إلي هذا البئر لا يقول إلي هذا البئر يقول حتى قال أحدهما أنا فطرته أو فطرتها أولا أنا الذي فطرتها أي أنا الذي ابتدأتها فاطر يعني مبتدئ فأنا الذي فطرتها البئر يعني أنا الذي ابتدأتها. يقول هنا عرفت معنى فاطر واضح صالحة الآن. إذن إذا سئلت هذا السؤال الذي أوردناه فتقول الجواب هو أولا لم يكن في القرآن فقط اللغة والأدب وإلى غير ذلك وإنما فيه فكر من شرائع شريعة وفي أخلاق وفي علوم أخرى. وثانيا حتى من الجانب اللغوي يصعب على الإنسان ولو كان مختصا أن
يحيط بمعاني كل القرآن الكريم، ولذلك عندنا أمثلة كثيرة من تلك الأمثلة: الخليفة الثاني وابن عباس. إذن أخواني، هذا المطلب واضح. المطلب الثالث: من هو المفسر الأول للقرآن الكريم؟ المفسر الأول أخواني المراء هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذنا سابقا قلنا أن النبي عندما تنزل آية أو آيات كان يفسر هذه الآية أو الآيات، ويأمر أصحابه أن يعملوا بهذه الآيات وأن يحفظوا هذه الآيات، فكان يفسر هذه الآيات. يعني النبي ما كان يقرأ الآية ويذهب، لا، وإنما يعطي معنى هذه الآية. ولذلك علي بن أبي طالب سلام الله عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله عندما جمع القرآن لم يضع رداءه على ظهره إلى أن جمع القرآن، أي جمعه مع تفسير النبي صلى الله عليه وآله، يعني يكشف عن مراد الله عز وجل. النبي عندما تنزل آية يقرأ الآية ثم يكشف عن مراد من هذه الآية، نزلت في من وماذا تريد هذه الآية. فالإمام سلام الله عليه يكتب الآية ثم يكتب تفسير هذه الآية، وجاء بالقرآن كامل. لكن تعرف أن هذا فيه ربما أمور حرجة أو تغيير المسار الذي أراده بعض المسلمين، فرفضوا هذا القرآن. الغرض أخواني، المفسر الأول هو النبي صلى الله عليه وآله. لكن عندنا سؤال، خليك معي. السؤال: هل أن النبي صلى الله عليه وآله فسر كل معاني القرآن بشكل دقيق لكل الناس أم لا؟ يعني كل آية من الآيات فسرها بشكل وافي، أعطى معناها، سواء كان هذا المعنى في العصر الذي يعيشه النبي أو في العصر الذي يأتي، أو لا، أعطى المعنى بشكل عام لكل البشر وبشكل خاص لأناس خاصين. سؤال واضح؟ هذا السؤال الثاني: هل أن النبي صلى الله عليه وآله فسر كل القرآن بمعناه العام لكل البشر أو لكل الصحابة؟ لكل الصحابة أم للبعض منهم؟ سؤال أخواني، وهذا سؤال مهم جدا. كل آية أخواني لها عدة فصول وتفاسير. إحنا عندنا بيان المعنى وعندنا تفسير. ربما آيات تحتاج إلى تأويل، إلى تفسير أدب، إلى معناها، سواء كان معناها سيأتي أو فإلى تحتوي على معاني عديدة. هل النبي تصدى، الذي هو المفسر الأول، هل هو تصدى إلى تفسير كل ما مراد من الآية أو لا مجرد أعطى المعنى وأما المراد الدقيق والتفصيلي أعطاه لأناس خاصين؟ ها؟ الجواب أخوان، المعنى الظاهري أعطاه لكل الصحابة، للصحابة أعطاه للناس، لكن المعنى التفصيلي أعطاه أو بينه للخواص للذين عندهم استعداد أن يتقبلوا هذه العلوم. وهذا شيء طبيعي أخوان، ويمكن إنسان يدرس الابتدائية وتأتي له بعلوم الجامعة، هذا قابليته يحتاج إلى علوم ابتدائية مبتدئة بسيطة حتى تأتي له بهذه العلوم تتناسب مع حجمه مع ذهنه مع استعداده مع استقباله. فهكذا القرآن فيه علوم واسعة ليس باستطاعة كل شخص أن يتلقى هذه العلوم إلا الخواص المعصومون عليهم السلام، أولهم علي بن أبي طالب الخواص، الخليفة الذي من بعده هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ثم بعد ذلك الإمام أوصل هذه العلوم إلى الأئمة سلام الله عليه.
فضل تفسير هذا اللي سببته الخاص للخواص هذا ما أعطى حق أبي بن كعب
لا أبي بن كعب وزيد بن ثابت إخواني هؤلاء كتاب
ما كان عندهم تفسير
لا هذا يكتب الآية التي نزلت تنزل على النبي كاتب رسمي، أما البيان وهذا التوضيح من التفصيل الدقيق هذا يعطي لشخص يتقبل وعنده استعداد أن يتقبل وهو علي بن أبي طالب. لذلك كان النبي عندما تنزل الآية الإمام يقول وأخذناه مسبقا أخواني أقرأني الآية يقول ثم علمني تأويل الآية مو فقط تفسير الآية، تأويل الآية والتفصيل الدقيق. ولذلك علي هو البار، أنا مدينة العلم وعلي الله هو هذا البار، والقرآن تعرف أنت القرآن والعترة هم شيء واحد. الفرق بين القرآن وبين المعصومين ما هو؟ أن هذا صامت وهذا ناطق، وأهل البيت لذلك أهل البيت ترجمان للقرآن الكريم، أفعالهم تحرك أهل البيت هو تفعيل للقرآن، كأنه ترى القرآن يتحرك، ترى القرآن يفعل، ترى القرآن يعمل، فهم الأداة التي تفعل القرآن. فعندما تتمسك بأهل البيت فكأنت متمسك بالقرآن الكريم. جيد إخواني، إذن المفسر الأول هو النبي، ثم بعد ذلك الإمام أمير المؤمنين، ثم بعد ذلك الصحابة، ثم بعد الصحابة التابعين، تابعين تابعين إلى يومنا الحاضر. بقي عندنا مناهج المفسرين. إخواني، عندنا مناهج التفسير أخذناها سابقا، تارة التفسير الترتيبي والتفسير الموضوعي. هنا لا، مناهج المفسر، كل مفسر له منهج. السيد الطباطبائي رضوان الله عليه رحمة الله عليه عندما يفسر القرآن يقول أنا عندي منهج. منهجي ما هو؟ منهجي أن أفسر القرآن بالقرآن. هذه الآية أفسر هذه الآية بآية أخرى. مثلا نأتي إلى الطبرسي يقول أنا أفسر القرآن بالرواية بالمأثور، فأنا منهج. هذه المناهج إخواني على قسمين، منهج عام ومنهج خاص أو كامل ومنهج ناقص. ما هو المراد من المنهج العام؟ هذه المسألة دقيقة. المراد إخواني من المنهج العام هو يقول أنا أفسر الآية بكل شيء وهو بكل المناهج. أنا هدفي من تفسير هذه الآية إيضاح المراد مراد المولى عز وجل. ماذا يريد المولى؟ تارة أجد إيضاح المراد بآية قرآنية، تارة أجد إيضاح المراد برواية صحيحة فخسروها، تارة أجد المراد من خلال القرائن واللغة العربية فخسروها. فأنا أستفيد من كل المناهج، فهذا يسمى منهج عام. فإذا إخواني أنت إذا أردت أن تفسر القرآن، أول سؤال يأتيك ويقول لك ما هو منهجك في تفسير القرآن؟ ماذا تقول؟ إذا قلت أنا منهجي خاص، يقول لك ما هو المراد المبين؟ تفسير القرآن بالقرآن، تفسير بالمأثور، التفسير الباطل، ما هو المنهج؟ إذا قلت عام، تقول لا أنا منهجي عام، هو أنا أريد أن أفسر الآية. فأي وسيلة أجدها تفسر لي هذه الآية تقول، فهذا يسمى تفسير عام أو كامل. وأخواني أما المنهج الخاص، المنهج الخاص أخواني، المنهج الخاص هو لا يقول أنا عندما أفسر القرآن أتبع منهج خاص، أتبع الرواية، أخذ الآية أرجع وين؟ إلى المحصول. فهنا ألاحظ كيف فسر المحصول هذه الآية فقصر هذه الآية، منهجه منهج روائي، يفسر القرآن بالمأثور بالرواية. مثلا نور الثقلين الحويش، نجد أنه كل آية يفسرها بماذا؟ بالرواية، وهكذا طرس بجانب. أما مثلا نأتي إلى الميزان، يقول أنا منهجي تفسير القرآن، أنا أفسر القرآن بالآية. فعندما يأتي إلى الآية يذهب يبحث عن آية تفسر هذه الآية. أنزلناه في ليلة مباركة، زين ما هو المراد من هذه الليلة؟ الله عز وجل عندما قال ليلة مباركة، ما هو المراد من هذه الليلة المباركة؟ أي ليلة؟ ليلة الجمعة، ليلة السبت؟ تذهب إلى آية أخرى تجد يبين لك المراد من الليلة، أنزلناه في ليلة. إذن أخواني المنهج العام يعتمد على كل وسيلة وكل المناهج. الخاص هنا على قسمين،
القرآن
والرواية. لا مو القرآن والرواية، المنهج الخاص اخواني، هذا خليك معي. المنهج الخاص ينقسم الى قسمين،
مناهج نقلية وعقلية.
احسنتم، مناهج نقلية وعقلية ومناهج عقلية. المناهج اخواني النقلية هي ما تعتمد على النقل، مثلا الميزان نجد ان عنده منهج، ما هو منهجه؟ يفسر الآية بالآية، القرآن بالقرآن، هذا ما يسمى منهج. لكن هذا المنهج نقلي، استفاد من النقل، لكن النقل ما هو؟ النقل القرآني، هذا منهج. لا، إذن منهج تفسير القرآن بالقرآن. اثنين، منهج تفسير القرآن سنة بالرواية أو السنة بالمأثور. مثلا نأتي إلى نور الثقلين، نراه منهجه بالتفسير ما هو؟
حد واحد وهذا نقلي يعني بالنقل. بعضهم نجد أن منهجه بالتفسير ما هو نقل النقل عن الصحابة، إذا كان الصحابي عاش مع النبي فكيف يفسر؟ أنا أفسر لذلك قال ابن عباس قال قال فيفسر القرآن بأقوال الصحابة. واحد منهج تفسير القرآن بأقوال التابعين يكون قريبين عن عصر النبوة وهكذا. إذا أقوالي هذه مناهج خاصة ونقلية. فأنت عندما تأخذ تفسير، أنا أعطيك قاعدة عامة، عندما تأخذ تفسير من التفاسير تنظر إليه، إذا وجدت عنده منهج خاص انظر، إذا رأيت أن هذا المنهج يعتمد على النقل فقل هذا منهجه خاص ونقلي، يعتمد على النقل، وهذا النقل سواء كان عن المحصوم أو عن القرآن أو عن الصحابة أو عن التابعين. وهناك إخواني مناهج عقلية، هذا يعتمد على العقل، مثلا يفسر القرآن برأيه، هذا التفسير الباطل بالاستحسان، يأتي إلى الآية ينظر الآية يستحسن منها يظن منها هذا الشيء، فهذا باطل. وهناك روايات كثيرة تنهى، لماذا؟ لأن أنت تريد أن تبين، ماذا تبين؟ مراد الله عز وجل. مراد الله لابد أن يكون بيانا بشيء قطعي يقيني ليس ظني، وإلا تنسب إلى الله ما لم يريده عز وجل. فإذا من فسر القرآن إخواني برأيه كما في كثير من الروايات أكبه الله على من خرج في نار جهنم أو بوأ الله في نار جهنم، روايات كثيرة تحذر من التفسير بالرأي لأنه تفسير بالظن وهذا باطل. فإذا هذا تفسير بالرأي، تفسير بالرأي أنا كما نقول هذا عقلي، بعقله يفسر القرآن حتى إذا كان التفسير صحيح. إخواني ربما واحد يقول أنا فسرت وأعطيت للناس لكن كان ظن بظن ليس بأدلة، سواء كان منهج روائي أو بالقرآن، لا وإنما بالظن، ثم بعد ذلك تبين صحيح مثل ما قال، نقول هذا أيضا يعاقب وتحمله الروايات حتى إذا كان تفسيره صحيح. لماذا؟ لأنه تجرأ وفسر بالظن فقط.
لأن الحين عيال شنو معنى تدبر في الآيات؟
أحسن هذا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال؟
ما قريت لا رواية ولا آية وفهمت الآية جدي وقلت هذا مقصود هذا المراد.
لا هو هذا المراد من التدبر إخواني، أن تأتي بوسائل التفسير ووسائل الكشف عن مراد الله عز وجل. ما يمكن أن تأتي بالظن وتفسره للناس. أن تتدبر بالآية وثم ادرس قرائن الآية ووسائل الآية بالتفسير، وإلا أنت تستحسن وتظن يمكن الله عز وجل أراد هذا، مباشرة تلقيه للناس أن الله عز وجل مراده هذا.
فهنا إذا قلت أظن مراد الله عز وجل هذا يتفق الإشكال صحيح؟
من باب إيش؟ يعني
باب أظن
إذا يؤخذ، نعم إذا يؤخذ منك تفسير ثم بعد ذلك يقولون أن الله يريد هذا المعنى فينسب إلى الله وهو بشكل ظني فهذا فيه إشكال. نعم ربما تأخذه عن طريق بس أوضح هذا بعدين أقول معنا إخواني. هذا منهج عقلي، التفسير بالرأي وهو باطل. التفسير الإشاري، منهج التفسير الإشاري أو الباطني، إخواني هذا التفسير باطني
يأتي إلى الآيات ويفسر الآية بشيء باطني عميق في التأويل، هو يصل إلى هذا المعنى. مثلا ابن عربي عندما يذكر هذا التفسير، عندما يأتي إلى هذه الآية إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، يعني مكة، ابن عربي يقول أن البيت هنا هو إشارة إلى القلب، أول إن أول بيت وضع للناس للذي البيت هو القلب، هذا إشارة إلى القلب الحقيقي. ليش المراد منه هو هذا البيت المعمور في مكة، وإنما المراد منه، وهذا يسمى تفسير منهج عقلي إشاري باطني. أو البعض يفسر هذه الآية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول المراد ليس البقرة الخارجية، هذه البقرة اللي هي موجودة الحلوان، لا، وإنما المراد هنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن تذبح النفس، نفسك، النفس البهيمية بتعبيره، أن تذبح لله عز وجل، أن لا تجعل فيك نفس بهيمية حيوانية. حسي يصل إلى وهكذا، وهذا يسمى إخواني التفسير الباطني أو الإشاري وما يتبعه المتصوف.
هذا باطل؟
ها؟
باطل
أي طبعا هذا باطل، لأن هذه إخواني أيضا تأويلات بعيدة عن الواقع. نعم، ربما هناك تعتمد على القول المحصول بهذا التأويل، هذا صحيح كمحصول، أو أكو أدلة قطعية توصلت لهذا المعنى أمام خلال آيات العظام، صحيح. أما بهذه الطريقة ومن دون أدلة هذا باطل. وعندنا أخواني منهج خاص عقلي هو التفسير العلمي، هو ما يعتمد على الأدوات العلمية
باللغة.
نعم، يعني يفسر سواء كانت فيزيائية أو كانت فلكية، أو فيطبق أدوات المعاصرة ما توصل لها العلماء من تجارب، ويفسرها، يفسر هذه الآيات، فيسمى تفسير علمي بالأدوات العلمية. أيضا هذا عقلي علمي، وهذا ما حاول أن يوسعه الطنطاوي واتبعه مجموعة من العلماء، يسمى التفسير العلمي إخواني. طبعا هذا يحتاج إلى أدلة سواء كانت قرآنية أو كانت من المعصوم، وأن لا يخذ بهذه الطريقة، لابد أن يدعم بالنقل. والحمد لله رب.
وقيل للذين اتقوا ما أنزل ربكم قالوا خيرا، الذين أحسنوا في هذه الدنيا ولنعم دار المتقين جنات